بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، الذي جمع فيه بأسانيده الأحاديث والآثار في أدب المسلم مع نفسه ومع الآخرين، وهكذا ذكر ما يتعلق بأخلاق المسلم من الأخلاق الحسنة التي رغب فيها الإسلام، وكذلك أيضا في ذكر الأخلاق السيئة التي نهى عنها الإسلام، فهو كتاب جامع لآداب المسلم، أخلاق الإسلام التي يحتاجها المسلمون في كل وقت وفي كل زمن، وخاصة في هذا الزمن الذي ابتعد فيه كثير من الناس عن أخلاق الإسلام. ولو تخلق المسلمون بأخلاق الإسلام وتأدبوا بآداب الإسلام لا وفقهم الله عز وجل وقويت بينهم الأخوة الدينية، سادت المحبة والتعاون بين المسلمين، لكن أكثر الناس ابتعدوا عن هذا الدين في جميع شؤون حياتهم، ومن ذلك ما يتعلق بالآداب والأخلاق. فنحتاج أن نرجع إلى ديننا لينصرنا الله عز وجل، نحتاج إلى الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى تعليماته، إلى توجيهاته، حتى يرجع المسلمون مثلما كانوا، وحتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. كثير من الناس على مر التاريخ دخلوا الإسلام بسبب أخلاق المسلمين، عندما سافروا إليهم، ذهبوا إليهم لتجارة أو لغيرها، رأوا أخلاق المسلم في الصدق وفي حسن الخلق وفي الأمانة وفي غيرها من أخلاق الإسلام، تأثروا بهذا الدين العظيم ودخلوا في دين الله أفواجا. فنحتاج أنا وإياكم إلى معرفة هذه الأخلاق ونعرفها، لأنها من الحق الذي يجب على المسلم أن يتعلم الحق ويعمل بهذا الحق، يتمسك بالحق ويحذر من الباطل ما يخالف الحق. فنحتاج إلى هذه الأخلاق مع أنفسنا وفي بيوتنا ومع الزوجات والأولاد والجيران ومع الضيف ومع المريض ومع المسلم ومع غير المسلم ومع اليتيم ومع الحيوان أيضا. أدبنا الإسلام، أمرنا بأمور في التعامل مع هذا الحيوان، وهكذا نهانا عن أشياء تنافي الرحمة مع هذا الحيوان. إلى هذه الدرجة ديننا العظيم الإسلام اعتنى بمثل هذه الأمور. فمن خلال دراسة هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله نتعلم هذه الآداب، وبفضل الله عز وجل أن هدانا لحضور هذا المجلس في بيت من بيوته عز وجل لندارس كلام الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزل الرحمة تغشانا، الرحمة تنزل السكينة، وتحفنا الملائكة يذكرون الله عز وجل. فنسأله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى التأدب بآداب هذا الدين العظيم. هذا الدرس 34 في الشرح الثاني لهذا الكتاب الأدب المفرد، وتوقفنا عند باب كن لليتيم كالأب الرحيم، أخذنا الحديث الأول ثم نكمل الحديث اللي تتعلق بالتعامل مع اليتيم، من فقد والداه أو أحدهما فهو يتيم، فيحتاج إلى الرفق والرحمة والرعاية والكفالة والتأديب والتعليم والتوجيه، لأنه فقد من يوجهه من الوالدين. فالله عز وجل رغب في الإحسان لهذا اليتيم، بل رتب على ذلك سبحانه وتعالى الأجر العظيم على من كفل يتيما ورعاه وأدبه. فهذه الحديث في هذا الباب. نعم. نعم، هذا ليس حديث ولا قول صحابي، هو نصيحة من تابعي صغير من أئمة التابعين الحسن البصري الإمام رحمه الله، يوجه نصيحة وموعظة لمن حوله وللمسلمين، عالم إمام يوجه نصيحة، يذكر الفرق الذي حصل، هو لقي بعض الصحابة، لقي كبار التابعين أخذ منهم العلم، وعاش في زمن كان الناس أكثر الناس على أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، فيخبرنا ما وجد في ذاك الزمن. ثم بعد ذلك سنوات تغير الناس، كثير منهم تركوا هذه الآداب، تركوا أخلاق الإسلام، فيذكر لنا مرحلة تاريخية في هذا الوقت في عهد التابعين بعد الصحابة. وهكذا الإسلام بدأ غريبا ثم قوي وانتصر ثم يعود غريبا، يتراجع أكثر الناس، فيذكر لنا ما كان في زمنه. فما بالكم بعد الإمام الحسن البصري ب1350 سنة، كيف أخلاق الناس، كيف آداب الناس، آداب الإسلام في حياة الناس. ومعرفة التاريخ فيها عبرة لا شك، إلا ما لا أول ما لا آخر، هكذا يقولون العرب آباؤنا وأجدادنا، ما له أول يعني إلا ما له تاريخ وأثر، ما له تالي أيضا. فمعرفة التاريخ فيه عبرة، لذلك صنف العلماء في التاريخ، ومنهم من تخصص في تاريخ الدول والحضارات كابن خلدون رحمه الله في كتابه وفي مقدمته ذكر الدول على مر التاريخ، كيف قويت هذه الدول وما أسباب قوة هذه الدول والحضارات، ثم يذكر بعد أن حطت هذه الدول أصابها الانحطاط والذل، ما هي أسباب الذل وما هي أسباب انحطاط هذه الدول، اختفاء هذه الدول على مر التاريخ. كتاب مفيد في مقدمة ابن خلدون، من أراد يستفيد من هذه المقدمة جيدة، المسلم لابد يطلع على مثل هذا التاريخ. من هذا التاريخ ما يذكره الحسن البصري في هذا الأثر، رغم أن هذا الأثر فيه ضعف، ضعفه كثير من أهل العلم، لكن حسنه بعض العلماء، لكن نقرأه نشرحه، لأن ما في حكم جديد، ما في عقيدة، ما في حكم، فيه نصائح، نصائح مواعظ، نقبل النصائح والمواعظ من الناس ولو كانت بغير سند، فما بالك إذا كان فيه سند ومذكور ويرويه البخاري في كتابه، لكن السند ضعيف، كما في ضعيف الأدب المفرد للألباني رحمه الله قال سنده ضعيف، لكن فيه نصيحة نستفيد منها. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة، هو سبب ضعف السند، حمزة بن نجيح ضعيف فيه ضعف، وفوق ضعفه في الرواية كان قدريا معتزليا، يعني هو سبب ضعف هذا السنن، يروي عن الحسن البصري الإمام المعروف، يقول لقد عهدت المسلمين، وجدت وأنا في الشباب وأنا في الصغر عشت في زمن فيه المسلمون، رأى أخلاق الناس، زمن الصحابة آخر، زمن الصحابة وعصر كبار التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم من كبار التابعين، قال عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية يا أهلية، يعني من تحمل الناس في ذاك الوقت المسؤولية، من حبهم لأهلهم لأقاربهم، فإذا أصبح يسأل عن أهله، هل عندكم يتيم نكفله، هل عندكم فقير نعطيه من الصدقة والهدية والزكاة، يا أهلية يعني يسأل عن أهله وأقاربه حتى يحسن إليهم، أخلاق الإسلام هكذا، يتيمكم يتيمكم، يقول هم هكذا يقولون من أخلاقهم، إذا استيقظوا صباحا يسألون عن الأهل، من جائع نعطيه نرسل له طعام، من فقير نعطيه صدقة، من يتيم، فيتيمكم يتيمكم يعني أعينوا والزموا الأيتام، اسألوا عنهم، لا تظلموهم، لا تأكلوا مال اليتيم، هذا معنى هذا الأثر. هو أدرك هؤلاء الناس يسألون، عندهم الأخلاق لا زال يعرفون قيمة الإحسان إلى الأيتام وإلى الأقارب والأجر العظيم، وأن مثل هذه الأفعال هي صغيرة في حياة الناس لكنها سبب لدخول الجنة أو العتق من النار، عندهم هم النجاة، سبيل النجاة الإحسان إلى الأيتام إلى الأهل، يا أهلية يا أهلية مساكينكم مساكينكم، يعني أين المساكين، أين الأيتام، نريد نحسن لهم نتصدق عليهم، مساكينكم لا تظلموا المساكين لا تظلموا الأيتام أحسنوا إليهم، هكذا الزمن في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، لا زال الناس يعملون بالإسلام بأخلاق الإسلام، يا أهلية يا أهلية، جاركم جاركم. أين حقوق الجار؟ أعينوا الجار، قد يكون عندكم جار جائع محتاج، اسألوا عن الجيران، قوموا بآداب وأخلاق الإسلام. هذه الخلاصة. وأسرع بخياركم، يعني الزمن أهلك الخيار الكبار الذين عندهم هذه الأخلاق ماتوا. شوف هو يذكر حقبة زمنية، الشباب وجدهم بعد 20-30-40 سنة قل هؤلاء ماتوا، الذي يسألون عن اليتيم يسألون عن الجار، وخف تمسك بأداب الإسلام. هذا المعنى. وأنتم كل يوم ترذلون، يخاطب الناس ليش تبتعدون عن دينكم، وين أخلاق الإسلام عندكم، تنزلون إلى الدركات بدل ما ترتفعون إلى الدرجات، درجات الأخلاق الإسلام العمل بالإسلام. ثم قال وسمعته يقول، قال حمزة أيضا مما قاله في موعظته ونصيحته للحسن البصري، سمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق 30,000 إلى النار. يقول أنا أدركت هذا الزمن أن رجل من فسقه وفجوره يكون سبب لإدخال 30,000 معه إلى النار يظلهم. أدرك هذا الوقت، ما له قاتله الله، يدعو عليه، يدعو على هذا الفاسق الذي يتشدد. ظهر في أيام أواخر الصحابة أواخر التابعين، في عهد التابعين ظهر رؤوس الضلالة الكبار كجهم بن صفوان، غيلان الدمشقي، هؤلاء رؤوس الضلالة، رؤوس المعتزلة والجهمية وغيرهم، ظهروا أفسدوا عقائد الناس، انحرفوا عن عقيدة الصحابة وعقيدة الإسلام، أتوا بالمحدثات والبدع والضلالات، أتوا بالشبهات على الناس، أضلوا الناس. هذا يحكي في زمنه في ذاك الوقت، فما بالكم في زمننا الآن، رؤوس الضلالة على بالمئات، ليسوا 3-4-5، لا بالمئات، في وسائل التواصل وفي وسائل كثيرة وفي مراكز على مختلف العالم، يرأس هذه المراكز رؤوس الضلالة، مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، كانوا سبب لدخول مئات الآلاف. وأنا أذكر لكم الآن في بالي بعض الأشخاص نعرف عنهم عن طريق الوسائل، لهم مراكز، لهم أتباع، لهم وهم رؤوس الضلالة، يدعون إلى الإلحاد، يدعون إلى إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته، يدعون إلى عقيدة الجهمية والمعتزلة، وهم موجودون ومشهورون على وسائل التواصل، يظلون الملايين ليس فقط 30,000 يقودونهم إلى النار. عشنا في هذا الزمن، لذلك لابد من الثبات، لابد من العلم، العلم نور، العلم سلاح للمؤمن، خاصة في وقت الفتن ووقت الشبهات ووقت هذه الضلالات المنتشرة. هذه قصة عن الحسن، لكن نستفيد منها، لابد نستفيد. القصص التي تأتي في القرآن أو في الأحاديث أو في أقوال الصحابة وأئمة الإسلام لا تترك هكذا، هم ما ذكروا هذه القصص هكذا، لا، فيها عبرة، فيها عبرة لنا نستفيد من هذه القصص، نحذر ننتبه لا نكون من هذا الصنف من الناس. يقول وإذا شئت، يخبرهم إذا شئت يا فلان أخبرك عن شخص رأيته فاسقا، أحدهم هو في يعرفه، يتعمق يتشدد في الدين ويأتي بانحرافات في العقيدة وفي أصول الاعتقاد، يتعمق 30,000 إلى النار، يقودهم إلى النار. وهذا أمر طبيعي، مثلا ذكرت لكم جهم بن صفوان، هذا رجل من رؤوس البدعة، من رؤوس الجهمية المعتزلة، من المعتزلة، من الضلالة، الذي يدعو إلى إنكار أسماء الله وصفاته وغيرها من الانحرافات، يتبعه من ذاك الوقت قبل 1350 سنة هو إلى الآن ناس يتبعون بأفكاره ويحكمون العقل على النصوص الشرعية. هو كان يدعو إلى هذه الضلالات، هو يقول 30,000 إلى النار، يذكر رجل، لكن مثل هذا جهم أكثر من 30 مليون من ذاك الوقت الأيام أضلهم وحرفهم وقادهم إلى النار. فنحذر، لا بد أن ننتبه، لا نريد أن نكون على جهل، نحذر من هؤلاء ونعرفهم، نسأل العلماء عنهم في زمننا، حتى عن هذا جهم صفوان نسأل ما هي عقيدته، كيف أضل الناس، ماذا كان يقول. عقيدة الجهمية فرقة من فرق الضالة الجهمية، ادخل في النت واكتب الجهمية يطلع لك أفكارهم، انحرافاتهم، مخالفاتهم لأصول الاعتقاد. هكذا المعتزلة يضلون الناس، يقول ما له قاتله الله، باع خلاقه، باع خلاقه، خلاقه يعني حظه نصيبه، ما له في الدنيا من خلاق، من خلاق يعني من نصيب، من نصيب، باع نصيبه وحظه من الله بثمن عنز. عنز، العنز صغار الغنم، عنز يعني ثمن بسيط، عنز صغيرة كان بتشتريها 70 درهم، 800 درهم، 150، ثمن بخس. يبيع نصيبه من الله الجنة بثمن عنز، هذا ضلال، بل قمة الضلال. وإن شئت رأيته مضيعا مربدا، مضيعا يعني متغيرا، مضيع لدينه وأمانته، مضيع لعقله، إلا الله عز وجل خلق له هذا العقل حتى يعرف الحق، يميز بين الحق والباطل، لكنه انحرف، فسد عقله بالشبهات وبأصدقاء السوء وبمشايخه الذين أخذ عنهم هذا الضلال، تغير هذا العقل. وإن شئت أوصف لك هذا الرجل، رأيته مضيعا متغيرا منحرفا عن الصراط المستقيم، مربدا، مربدا يعني أسود قلبه، قلبه أسود من الانحراف، من الضلال، من الكفر، من الغلو، من الشر، من البدعة، خذ ما شئت، هذه تضيع وتفسد القلب الإنسان، قلب المسلم في سبيل الشيطان. هو يصف لنا هذا الرجل الذي أضل الآلاف من الناس، كيف بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن الصراط المستقيم، في سبيل الشيطان، في طريق الشيطان، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، لا نفسه تكون نفس مطمئنة تأمره بالخير تنهى عن الشر، انحرفت هذه النفس عنده بسبب ما تراكم عليه من شبهات ومن شهوات ومن انحراف ومن أصدقاء سوء ومن غيرها، أسباب كثيرة تقسي القلب، تجعل هذا القلب مسود لا يقبل الحق، بل أن نفسه وفطرته أحيانا تحدثه بالخير ما يقبل منها، لا واعظ له من نفسه، أفسه أمارة بالسوء دائما لا تأمره بخير، من الناس أيضا لا يسمع نصيحة، لا يسمع نصيحة من الناس. هذه موعظة ونصيحة، هنا البخاري جاء بشيء منها بس، لكن ذكر العلماء في ترجمة الحسن البصري هذه النصيحة وهذه الوصية، وفيها كلام زيادة، قال في الزيادة اللي غير موجودة عندكم، قال إنني أدركت عهدا المسلمون يحثون أهليهم على خدمة اليتيم والمسكين والجار، ثم ضعف الوازع الديني عند الناس، كثر فيهم المال مع الشح، فسدت الأخلاق، تبعوا الشيطان. هذا بنفس معنى كلامي هذا الذي ذكره، هذه وصية، ولو
أهل العلم بعضهم أثبتها قبيلها وبعضهم ضعفها، لكن استفدنا منها، تذكرنا، اتعظنا، انتبهنا، علمنا خطورة هؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم الذين يضلون الناس. ننتبه، نحذر لا نكون في غفلة، وما يكون الحصانة إلا بالعلم، تقوى الله عز وجل، ثم العلم، ثبات على هذا الدين، مصاحبة العلماء، طلبة العلم، أصدقاء الخير، الرفيق الصالح، الصاحب الصالح اللي يعين على الخير، العلم، لزوم العلماء وطلبة العلم، حضور مجالس العلم، هذه من الأسباب التي تعين على عدم التأثر. الإنسان هكذا يولد وجاهل ما يعرف، فإذا صادفه بقدر الله عز وجل أهل الضلال انحرف معهم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هكذا في حد يخير فطرة الإنسان. كل إنسان يولد على الفطرة، على الإسلام، على وجه الأرض، كل واحد يولد على الإسلام، عنده الإسلام، الله عز وجل أخبرنا بذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسان يهودان، وهكذا في ناس يضلون الناس. نحن نحذر، ننتبه، نحن مسلمون، نشأنا على الإسلام، آباء وأجداد على الإسلام، فقط نحتاج إلى العلم، الحذر، انتباه، ضلالة، في رؤوس من أهل الضلالة في أيامنا، نحذر، ننتبه، نعرفهم ونعرف انحرافهم، وكذلك نعرف الحق. إذا عرفت الحق تعرف أهله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق، الحق القرآن والسنة، عندنا القرآن موجود في كل بيت، عندنا السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم، هذه الحق، هذا هو الإسلام، هذه الحق في القرآن والسنة، ليس في غيرها، خذ بالقرآن والسنة يكون عندك العلم الصحيح، عندك الحق، فإذا عرفت الحق تعرف أهله، تعرف أهل الحق الذين يتمسكون بالقرآن والسنة، كذلك تعرف أهل الضلال الذين انحرفوا. فأنت إذا عرفت من القرآن والسنة أن لله عز وجل أسماء وصفات، وواجب عليك أن تؤمن وتصدق بهذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل، خلاص الآن أي واحد يأتيك إذا قرأت في القرآن أسماء لله وصفات تثبتها على حقيقتها على ظاهرها، هكي عقيدة أهل السنة، يأتي واحد جهمي أو معتزلي أو غيره أو من أهل الضلال يقول لك لا، هذا الله عز وجل ليس له وجه، ليس له كذا، الله عز وجل لم يستوي على العرش، أنت قرأت في القرآن الرحمن على العرش استوى، يأتي واحد يقول لك لا ما استوى، أنت خلاص أنت عرفت الحق، ما يستطيع أن يضلك بالعلم، تعلم العقيدة، تعلم أصول الاعتقاد، ما يستطيع أحد يقرب منك، لا الشيطان ولا غيره من شياطين الإنس والجن. العلم نور، نحرص على العلم، نتعلم، علماء كثر الآن، وسائل التعليم متوفرة، وأنت في بيتك تفتح تجصل للإمام الفلاني، العالم الفلاني من أهل السنة، تدرس عليه، تقرأ عنده، تعرف فتاواه، تعرف العقيدة، دروس العلم موجودة عندك في بيتك. وقيمة الحجة علينا، ينقصنا فقط جدية في الاستقامة على الإسلام والعمل بالإسلام والعلم، نتعلم، نفرغ أوقاتنا للعلم، لأن العلم سبيل النجاة من هذه الفتن ومن هذه الضلالات وهذه الانحرافات. إذا تعلمت تكون وفيا لنفسك ولأهلك ولوطنك، لأن العلم يحصنك من هذه الانحرافات ومن الغلو ومن التشدد ومن التكفير ومن الإرهاب ومن غيرها. العلم بالكتاب والسنة فيه حصانة للناس، كما نحصن الناس من الأوبئة والأمراض، نحصنهم بالعلم أيضا من الشبهات والأفكار الضالة. نسأل الله يعيننا وإياكم ويعصمنا وإياكم من الضلال بأنواعه. اسمحوا لنا، هذا وعظناكم، تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك.
نعم. عرفنا مما سبق أن كفالة اليتيم يعني الإنفاق عليه، تربيته، توجيهه، علاجه إذا مرض، معاملته معاملة الولد، هذه كفالة اليتيم. ومثل ما أنت أيضا أحيانا الولد يغلط أو تريد تؤدبه وتقول له صلي وعمره 10 سنين ويتكاسل عن الصلاة تضربه، أضربوهم وهم أبناء 10 كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك اليتيم مثل ما تعامل ولدك، أحيانا يغلط أحيانا ما يسمع الكلام تضربه ضرب خفيف ليتأدب، يعرف أن في عقوبة، يستقيم على الأخلاق وعلى السنع وعلى الأشياء ها التي هي لمصلحة هذا الولد. كذلك اليتيم لو اضطريت تضربه ليس عليك إثم عند الله عز وجل، لأن نيتك تأديبه مثل ما تأدب ولدك، إذا أدبت ولدك في البيت وضربته تثاب عند الله على هذا الضرب، لا تعاقب، ما عليك إثم، الله عز وجل أجاز لك تأديب هذا الولد. لكن الضرب ما يكون يعني بشدة وتكسير وغيره، لا، ضرب تأديب ليس ضرب انتقام، ضرب تأديب لمصلحة هذا الولد. ووسائل التأديب كثيرة نتعلمها من هذه الآثار. أيضا هذا أثر لكن عن إمام ثاني، محمد بن سيرين، إمام من أئمة المسلمين. لو تكلمنا عن ترجمة الإمام محمد بن سيرين ما انتهينا اليوم، إمام يكفي أن إمام من أئمة التابعين رحمه الله. هذا أثر وإسناده صحيح، الإسناد إلى محمد بن سيرين رحمه الله، إسناد البخاري. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد. أسماء هذا رجل، العرب تسمي أسماء للمرأة وللرجل، أسماء بنت أبي بكر، هذا أسماء بن عبيد رجل، وهذا كان مشهور معروف هذا الاسم بين الرجال وبين النساء، من الأسماء المشتركة بين الذكر وبين الأنثى، أسماء بن عبيد. ثقة، قلت لابن سيرين من تلامذة الإمام، إمام وقته في ذاك الوقت محمد بن سيرين رحمه الله، يقول قلت لابن سيرين عندي يتيم، يعني عندي يتيم ماذا أصنع معه، كيف أتعامل معه؟ يسأل العالم، نحتاج للعلماء، ما نستطيع أن أفهم هذا الدين إلا عن طريق العلماء، هم اللي يعلموننا. لذلك كل العلماء هؤلاء درسوا على علماء، وهكذا إلى الصحابة الذين درسوا على النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، هم علموا من بعدهم، علماء نتعلم منهم. فجاء هذا أسماء بن عبيد يسأل شيخ عندي يتيم ماذا أصنع به، ما أصنع معه؟ قال أصنع به ما تصنع بولدك، عامله مثل معاملة الولد، أضربه ما تضرب ولدك، لو احتجت للضرب، الضرب الذي لا يفسد الجسم أو النفسية أو المشاعر، يؤدب. إذا اضطريت تضربه من ضمن المعاملة التي تعامل بها ولدك اضربه، ما عليك إثم، لك أجر على، ليش؟ لأنك أنت تريد منفعة هذا اليتيم مثل ما تريد منفعة الولد، مصلحة هذا الولد، تريد نجاته، تريد تربيته، تريد الخير له في دينه ودنياه. الآن الأب أو الأم إذا ضربوا الولد أو البنت وصلت 10 سنوات وتتكاسل عن الصلاة أو هو يتكاسل عن الصلاة، إذا الأم ضربت تأخذ أجر على هذا الضرب، ليش؟ لأن التزمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واضربوهم عليها، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم وهم أبناء. فإذا ضربت ضرب تأديب، ضرب تربية، ضرب لمصلحة هذا الولد حتى يتعود على الصلاة، فإذا بلغ بعد 3 أو 4 سنوات خلاص هو متعود، يعرف الوضوء، يعرف الصلاة، يعرف أوقات الصلاة، عدد ركعات، مبتدرات الصلاة، سنة قبلية، سنة بعدية، يعرف، تعلم خلاص وتدرب. فإذا بلغ خلاص هو جاهز، الآن صار فرض عليه الآن يصلي. فإذا اضطر الأب أو الأم أو المربي لضرب الولد أو اليتيم الذي عنده، فيه مصلحة له أجر، لأن هذا الضرب فيه خير للولد ولليتيم، خير له في دينه ودنياه، قد يكون هذا الضرب سبب لنجاته من النار ودخوله الجنة، لأنه بيتعود، بيتعلم الخير، تعلم الصلاة. إذن هذا الأثر
عن محمد بن سيرين كان عليه العلماء أخذوا هذا العلم من الكتاب والسنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كبار التابعين. ففي هذا الأثر رعاية اليتيم كرعاية الولد، تأديبه، حرص عليه وعلى نجاته. فكيف أنا أكفل هذا اليتيم وهو بعيد عني؟ أنفق عليه ما في مانع، بس الكفالة الحقيقية هي التربية، عاملة مثل الولد، وجهه وأدبه، إذا مرض أخذه للمستشفى عالجه مثل ما أفعل مع ولدي. هذه اللي فيها هذا الأجر العظيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
هذا إذن الأثر، يجب على المسلم أن يراعي يتيمه كما يرعى ولده، يرعى اليتيم كما يرعى الولد. وهنا ابن سيرين يوجه المكلفين إلى رعاية الأيتام، يعامل الأيتام كما ينبغي أن يعامل الأبناء، كما ينبغي أن يعامل ولده، لأن أحيانا الإنسان ربما يعامل ولده كما أمر الشرع فيدعه في غيه وفي ضلاله ولا يحاسبه على شيء من الأشياء، وهذا خطأ في التربية. هكذا اليتيم أيضا، أنت مسؤول عن هذا اليتيم، إذا كنت كفلت هذا اليتيم تعامله مثل الولد. وهكذا من الرحمة بالأولاد أن نعلمهم الصلاة، أضربوهم عليهم أبناء عشر، يعني من عشر خلاص لازم يكون يصلي الصلاة في وقتها، خاصة صلاة الصبح. ما أقول مسكين الولد نام متأخر، لا، وينام ويصلي كل يوم بعد ما تطلع الشمس، لا، هذا ليس من التأديب، ليس من الرحمة بالولد، هذا خطأ في التربية. لا، تعلمه يصلي الصلاة في وقتها مثل ما أنت تصلي الصلاة في وقتها، أيضا هو يصلي الصلاة في وقتها. هذه ليست رحمة، أنك تتركه ينام عن صلاة الصبح لما تطلع الشمس، ليست رحمة، بالعكس أنت تجني على هذا الولد، تجني على هذه البنت. لا، علمه، امسك بالصلاة، خاصة الصلاة، خاصة الصلاة، هذه عمود الدين.
باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها، كهاتين في الجنة.
نعم، هذا حديث، حديث حسن لغيره، السند ضعيف، السند ضعيف، لكن له شواهد. ومعروف أن السند إذا كان ضعيف وجاء نفس الحديث بسند ثاني بعد ضعيف، يعني فيه قوة، يعطيه قوة، هكذا مثلا اثنين ثلاثة ضعاف، لكن واحد قوي، لكنهم ثلاثة ضعاف ممكن يغلبونه في المصارعة. هكذا في أيضا في الأسانيد، سند ضعيف، سند ضعيف يتقوى. ذاك العلماء لما يقولون هذا حديث حسن لغيره، حسن لغيره يعني ضعيف بسند، ويا بسند ضعيف، فصار حسن لغيره، ارتقى في القوة، فيقبل ويعمل به في الأحكام وفي فضائل الأعمال وغيرها وفي الآداب، منها هذه القصة التي ذكرت هنا في الحديث. والحديث له شواهد، رواه أيضا الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن حبان والبيهقي في شعاب الإيمان، وهكذا حديث حسن لغيره. قال البخاري: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. هذه مسألة، امرأة مات زوجها، فيه يتيم عندها الأولاد، ضحت وصبرت لم تتزوج لأجل الأولاد، لأنها نظرت ورأت المصلحة، والمصلحة في عدم الزواج، ثوابها كهاتين في الجنة أيضا، لأنها كفلت أيتام عندها. وغالبا المرأة إذا تزوجت قد تنشغل بالزواج وعن الأيتام غالبا، لكن في من النساء لا، ما يشغلها الزواج عن أولادها، لكن جاء الإسلام شامل لجميع
ما يؤدي إلى التماسك الأسري وقوة العلاقة في الأسرة. فوجود الأولاد مع الأم وتفرغ الأم لهم وهي لا تحتاج للزواج تستطيع أن تصبر، الزواج ليس فرضا عليها، لأن المرأة إذا مات الزوج أو طلقت ولا تستطيع أن تبقى بدون زوج، هي تعرف نفسها، فوجاءها الخاطب تتزوج ما تتأخر، ليش؟ لأنه في دفع مفسدة عنها، في مصلحة من زواجها. لكن قد يوجد هناك مصالح أخرى، بعض النساء أو بعض الرجال ممكن يصبر، يصبر بعد الطلاق أو بعد موت الزوجة أو هي بعد موت الزوج، تستطيع، خاصة إذا عندها أيتام، عندها أيتام تبقى عندهم، خاصة إذا خطبها واحد قال لا تتخلين عن أولادك، في أمور لها مصالح ومفاسد تنظر المرأة. فالكلام ليس كل مرأة تترك الزواج لأجل الولد، لا، وليس كل مرة امرأة تتزوج ولو كان عندها أولاد، لا، لكل حالة حكم شرعي. لذلك يرجع إلى العلماء يسألون يا شيخ كذا كذا كذا، ما هو الأفضل لي، هل واجب علي، هل تسأل، ترجع إلى أهل العلم. هنا في الحديث هذه المرأة لا، ما تزوجت، بقيت مع الأولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المرأة وذكر أنها في الجنة، صبرت، لم تتزوج، كفلت الأيتام، بقيت مع أولادها تربيهم وتعيلهم وهي مستطيعة، صبرت. وهذا الصبر كان سبب دخولها الجنة، تدخل في الجنة. وجاء الحديث نفسه أيضا في رواية أبي داود نذكرها بعد قليل. قال البخاري حدثنا أبو عاصم عن نهاس ابن قهم، وها علة السند، هو ضعيف، نهاس بن قهم ضعيف في الرواية، مش ضعيف في الجسم، لا، ضعيف في الرواية، يعني ما عنده ذاكرة قوية، يسمع الحديث والأسانيد لكن ما يستطيع يحفظ مثل غيره، يزيد ينقص أحيانا في السند في المتن الحديث، يعني ضعيف، هذا لا ننتبه له، هذا لا تأخذ روايته، لا، ننتظر في له شاهد، في حد يشهد له، لأن هذا دين، هذا حديث، ما نأخذه من شخص يخلط ويزيد وينقص. عن شداد أبي عمار أيضا، شداد ما سمع من نهاس هذا الخبر، ففي انقطاع في السند. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة كهاتين في الجنة. هذا الحديث ذكر صفات هذه المرأة، هو الحديث أنا وامرأة كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة، هذه المرأة صفاتها، يقول صلى الله عليه وسلم: سفعاء الخدين، يعني من التعب ومن المشقة تغير لون وجهها من التعب والمشقة والعناية بالأولاد والعناية بهذا اليتيم، من شدة التعب والمشقة صار سفعاء الخدين، تغير لونها، سفعاء الخدين يعني المرأة اللي تغير لونها من المشقة، يصفها العرب سفعاء الخدين، إذن في مشقة، تعبت لأجل الأيتام. امرأة آمت من زوجها، آمت يعني صارت أيم، امرأة أيم يعني مات زوجها، يعني أرملة بمعنى الآخر، أيم أو أرملة، إذن مات زوجها، إذن عندها أولاد، هذا سبب تعبها، تيممت أو أيمت، هكذا يقول العرب، امرأة آمت من زوجها، والأيم الأرملة التي لم تتزوج تسمى أيم، فصبرت على ولدها، ما تزوجت، تربي الأولاد، كهاتين في الجنة. عرفنا الآن. وأم سليم سمعت مثل هذا الحديث رضي الله عنها، لذلك لما زوجها مات صبرت ولم تتزوج، أو صبرت وجاءها الخطاب
وهي ذات شرف ودين، أم سليم رضي الله عنها، وربت أنس رضي الله عنها، أم أنس بن مالك وهو صغير، بقيت وعاهدت الله عز وجل وقالت لا أتزوج وربي هذا الولد حتى هو يزوجني، أنس بن مالك رضي الله عنه، وصبرت عليه وتربته. وبعدين ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، هي من المدينة من الأنصار، وذهبت بولدها الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمرها 9 10 سنوات، يا رسول الله أنيس يخدمك، خذ خادم، خذ عندي أنس ولدي عندك تفرغ يخدمك يا رسول الله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أنس بن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، 10 سنوات في المدينة هو ابنها. فهي صبرت لأن عرفت الفضل العظيم لكفالة هذا اليتيم وتربية هذا اليتيم. هذا أيضا فيه للنساء. عند أبي داود المرأة ذات منصب وجمال، مات زوجها وعندها منصب وعندها جمال، حبست نفسها في يتامى، في يتاماها حتى بانوا أو حتى ماتوا. هذه رواية سنن أبي داود، لكن الألباني رحمه الله ضعفها في ضعيف سنن أبي داود 5149. الشاهد أن الحديث له روايات، لكن فيه بيان فضل كفالة اليتيم والصبر على اليتيم. نعم، هنا جيد، وكتب خاطرة ما كتب سؤال، جيد نقرأ. يقول نحمد الله أنه وفق ولاة أمرنا لاحتواء كل أرملة ويتيم ومسكين داخل الدولة وخارجها، بل ومريضهم وكل محتاج ومديون، غفر الله لمن مات منهم وحفظ من بقي وسددهم، آمين. جزاك الله خير، خاطرة طيبة، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يعيننا وإياكم على شكره وعبادته وحسن عبادته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.